قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ترضه. وحدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يمسحوا فذهب ثم رجع على جلده أثر الماء.
بعد بيان كيفية الغسل من الجنابة وما يوجب هذا الغسل وما يترتب عليه وضوء قبل النوم أو الأكل، جاء مالك رحمه الله في هذا الباب: إعادة الجنب الصلاة والاغتسال وغسل الثوب من الاحتلال، ثلاثة مسائل. إذا نسي الجنب وصلى عليه أن يغتسل وعليه أن يعيد تلك الصلاة، وعند مالك يغسل ما أصاب الثوب من ذاك الاحتلال أي من الملل. هذه المسائل الثلاث عقد لها مالك رحمه الله هذا الباب، وجاء فيها في الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه. وبدأ مالك رحمه الله بالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الناس، وجاء في بعض الروايات تحديد تلك الصلاة وهي صلاة الصبح، جاء إليه وكبر. ويختلف هل كبر فعلا تكبيرة الإحرام أو جاء إلى مصلى وتهيأ لتكبيرة الإحرام ولم يكبر. يذكر مع جلبر الخلاف في هذه الجزئية ويقول: إن من قال إنه لم يكبر أراح نفسه من عناء الحلال، ومن قال إنه كبر دخل في مبحث هذه. وما ذلك؟ إنما كبر صلى الله عليه وسلم كبر أصحابه بتكبيرته، إذا دخل الجميع في الصلاة بتكبيرة الإحرام. ثم التفت إليهم وهم قيام بعد أن كبروا للصلاة أشار انكسوا مكانكم، والذين يقولون لم نكبر قال لهم قولا بلسان انكسوا، فاما ان تكون الاشاره تؤدي معنى انكسوا او يكون انكسوا باللفظ او بهما معا، كل ذلك مبني على كبر او لم يكبر. فدخل الى بيت وخرج وجسمه فيه بلل، وفي بعض الروايات ورأسه ينضح ماء، فصلى به. إلى هنا مجيئه صلى الله عليه وسلم ووقوفه في مصلى وعلى رواية وكبر دخل للصلاة ثم تذكر بأنه جنوب، كما جاء التصريح بعد ذلك: كنت جنوبا. فمكثوا على حالهم بتكبيرتهم وانتظروا حتى دخل البيت وما اقرب البيت من المسجد، فاغتسل ورجع وهم على قيامهم فكبر وصلى. الى هنا اغتسال الجنب ولو دخل في الصلاه سواء تذكر في اولها او ادنائها او بعدها، لإجماع المسلمين بأنه لا تصح الصلاة مع الجناب، والكل جنوبا ايش؟ بقي البحث هنا: التكبيرة التي كبرها من خلفه في حالة اقتدائهم به وهو في تلك الحالة على جناب، تكبيرته لاغية لأنها منه وهو جنوب، وتكبيرتهم منهم وهم على طهارة، فما حكم تكبيرته؟ فهلا يبحث العلماء قضية طويلة عريضة، هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في صحتها وبطلانها، أو أن لكل صلاته مستقلة؟ فمن رأى ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام قال بتذكر الإمام أو ببطلان صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومن يكون صلاة كل منهما مستقلة؟ قال كل له حكم الناسي بطلت صلاته لأنه غير مخالف للصلاة، والمتذكر والطاهر صلاته صحيحة. وهناك من مفصل بين علم وجهل، وهكذا تكون المسألة كما يقولون. الإمام حينما يدخل في الصلاة وهو جنب أو محدث حدثا أصغر، القضية واحدة، إما أن يكون عالما بحاله متعمدا، وإما أن يكون جاهلا ناسيا. والمأموم من ورائه إما أن يكون عالما بحال إمامه محدثا أو متطهرا، أو ليس عالما بحاله. ترى هذا جماعة؟ فيتفقون على أن إذا كان المأموم عالما بحالة الإمام والإمام على حدث فصلاته باطلة، لأنه يعلم حدث الإمام ومع الحدث لا صلاة. وهذا يتفق فيه الجميع حتى الشافعي. وإذا كان المأموم لا يعلم حال إمامه، وهذه محل التفصيل، والشافعي يقول سواء كان الإمام جاهلا ناسيا أو كان الإمام عالما متعمدا وهو من المسلمين فصلاة المأموم صحيحة، لأنه ليس مطالبا بالتنقيب وبعلم الغيب عن آل الإمام، والإمام آثم في حالة تعمده ومعذور في حالة جهله ونسيانه. فقضية عمر هذه التي ستأتي في مدار. وعلى هذا ينظر الشافعي إلى حالة المأموم مع الإمام، ما دام المأموم لا يعلم حالة الإمام والمأموم على طهارة تامة فصلاته تامة ولا حكمة به في حالة الإمام. ويرى أبو حنيفة رحمه الله ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام سواء كان عالما أو جاهلا، ومالك رحمه الله يفصل كما فصل الشافعي. وبها تكبيرة المأمومين أول ابتدائهم في الصلاة حينما رجع لهم صلى الله عليه وسلم، قد أجمعوا على أن النبي كبر من جديد، لأن التكبيرة التي كبرها على القول بأنه كان كبر ألغيت، لأنه تذكر أنه كبرها وهو على جناب فألغاها. فلما اغتسل وجاء استأنف وكبر. المأمومون هل استأنفوا تكبيرهم أو بنوا على التكبيرة الأولى؟ بنوا على الأولى وبقوا على ما هم عليه وأتم صلاته بصلاتهم. هنا يأتي تفسير للفقهاء يحتاجها أئمة المساجد، ونحن معهم. حينما يحصل للإمام شيء ما ويشيع انكتوا مكانكم، هل كل امام له حق في الاشارة والامر انكتوا، وله حق الطاعة ننكت حتى يأتي، او هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه لا عوض عند احد عن رسول الله. فبعض يقول هذا خاص برسول الله، وغيره من الأئمة ليس له حق أن يحدث الناس. فماذا يفعلون؟ إن شاءوا صلوا، صلوا فرادى كل مصلي لنفسه، إن شاءوا قدموا واحدا منهم، إن تقدم واحد دون أن يقدمه وارتضوه إماما لهم، لا كل ذلك جائز. ما كنا نقول هذا جماعة؟ لو أن الإمام مشى في صلاته الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السجدتين وقام للركعة الثانية ثم التفت وقال مكانه يقول هذا الجماعة ماذا نفعل في مكانكم؟ إن قلنا له حق وهو إمام راتب وارتضينا أن ننتظر واغتسل وجاء ونحن قيام حينما جاء للمرة الثانية كبر يكبر لأي ركعات الأولى ونحن في الثانية حينما يركع ويرفع ونحن معه ويسجد ويجلس ويسجد ونحن معه ماذا نفعل؟ واتقن الصبح ثلاث الصبح ماذا نفعل؟ ننتظر كيف؟ جلوسنا؟ من كن معه؟ نسيب الحال كيف؟ أي خلق؟ الحمد لله. فإذا كان وقع على الإمام ما وقع وصار هو مكفوف فهو مكفوف لا؟ أنا كنت نبقى الركعة التي مضت صحيحة لنا ولا لا؟ لا ننسى كلام الشافعي وحنيفه. إن قلنا بمذهب الشافعي فنحن في صلاتنا وننتظره حتى يقوم ويكمل ركعته ويجلس ويتجهز ويسلم ونسلم معه. وإن شئنا تركناه يأتي ونحن صلينا فرادى وانتهينا. وانتظرنا نعم ننتظر وننتظر له حتى يأتي بركعته ويسلم لنا ونسلم معه. وعند أبي حنيفة يقول إيش؟ حينما قال انقذوا مكانكم يقول له عليكم السلام. قال ضيع صلاتنا عليه. ويروح ويغتسل ويجي ونبدأ جميعا من إيش؟ من جديد. هذه جزئيات تنقذ وذهابه صلى الله عليه وسلم واغتساله ومجيئه واستئنافه للصلاة ودقائهم هم على ما كانوا عليهم بتكبيرة الإحرام. يبقى الراجح عندنا الآن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وبطلانا ولا كل على حدة؟ انتظر شوية حتى يجي حديث عمر ونكمل الباقي عندنا. أردنا تصوير المسألة وما فيها من خلاف عند الأئمة رحمه الله ونأتي لأبا عمر رضي الله تعالى عنه وفيه زيادة تفصيل وبيان وهو ما علاه مالك رحمه الله تعالى.